صباح الخير، بدي رحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا بعد غياب لإلي عن البرنامج وعن الوطن وعنكم. نحن اليوم السبت 12 شباط، رح يكون عنا جولة على الملف الأوكراني من باريس مع الكاتب السياسي والباحث المتخصص بالشأن الأوروبي الصحافي بإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور محمد كلش. أوكرانيا، هل هي لعنة الجغرافيا والتاريخ معا؟ من حيث دلالة الاسم تعني الحافة أو التخوم، فهل وصلت الأمور إلى حافة الهاوية وكسرت الجرة بين الروس والغربيين؟ ومما لا شك فيه أن الأوضاع بلغت درجة من التأزم لم تشهدها أوروبا والعالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية في العام 1939. فهل يعيد التاريخ نفسه ويشطر القارة العجوز إلى نصفين يتناحران على وقع صفقات الغاز والطاقة المستقبلية الموعودة وتعطش التنين الأصفر إلى لعب أوراقه على الساحة الدولية، لكأننا نخال بأن الدف قد فخت وتفرق الشمل؟ فالغربيون المتوجسون من تقلبات القيصر الجديد وألاعيبه يرسلون المعونات والعتاد والتقنيات، محاولين إبقاء الكأس المر بعيدا عنهم، فيما تقوم الوحدات الروسية بالاحتشاد والتموضع وإرسال التهديدات المشفرة وسط تسارع الأحداث وتراكم الغيوم الداكنة في سماء أوكرانيا، كما تجمعت ذات يوم الغمامة النووية فوق نفس المكان مؤشرة بأفول الإمبراطورية السوفيتية أواخر القرن الماضي. فهل إن القضية الأوكرانية ستعصى على الحلول فاتحة أبواب الجحيم للصراع والغلبة تكون للأقوى؟ إذن أعزائي المستمعين، رح يكون معنا من باريس الكاتب السياسي والباحث المتخصص بالشأن الأوروبي الصحافي بإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور محمد كلش. دكتور صباح الخير.
صباح الخيرات. صباح الخيرات شتودي لك وللمستمعين.
دكتور، بالبداية ماذا يحدث بأوروبا اليوم؟ تحت أي عنوان بينحط ما يدور على حدود أوكرانيا وببحر الصين؟ يعني الطبيعي هو صراع قوميات ومصالح، والأكيد ليس صراع إيديولوجيات كما كان يحدث في الماضي.
هي يعني باختصار، إذا أردنا أن نعطي عنوانا مختصرا لما يحصل، ممكن أن أقول إنها حرب، حرب وإنما مع وقف التنفيذ، حرب مع وقف التنفيذ، حرب اختارتها أو اختارها المنح العسكري لبوتين خلافا للمنح الاقتصادي لفترة روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. قصدت روسيا يلتسين وقبله روسيا بريجنيف. فاليوم بوتين مع منحاه العسكري الذي يغلب على
الدبلوماسي
والاقتصادي، رغم أن الوضع الاقتصادي في روسيا ليس في أحسن حال، هو يريد أن يستعيد ما خسره أو ما خسرته روسيا. حين نقول الاتحاد السوفيتي، سابقا في قلب الاتحاد السوفيتي روسيا، من هنا التركيز على روسيا، ويريد أن يستعيد هذه الدول، دول التي كانت جزءا من الاتحاد،
تدور بالفلك السوفيتي.
بالضبط تماما. والأقرب أوكرانيا. لماذا أوكرانيا؟ لأنه أوكرانيا في التركيبة، إذا جاز القول، التركيبة الإثنية أو المكونية، المكونات المجتمع الأوكراني 17% تقريبا هم من الروس، ومراكز تواجدهم على الخارطة الأوكرانية هي في شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا. من هنا كان سهلا على روسيا ضم القرم، لأن الغالبية أو نسبة كبيرة من سكان القرم الأوكرانيين من أصول روسية أو محسوبين على روسيا، وكذلك الأمر في حالة دونباس في الشمال. إذن احتمال كبير أو تخوف كبير من أن يغزو الانفصاليون الأوكرانيون الموالون الروس بمساندة القوات الروسية على الأقل الشرق الأوكراني، أي من دونباس شمالا إلى القرم جنوبا، ويصبح بحر بازوف كاملا تابعا لروسيا، وتكون وتحرم أوكرانيا من هذا البحر. هنا التخوف الغربي. كان هناك محاولات تدريبات عسكرية روسية شبيهة بالذي يحصل اليوم، الذي يحصل منذ عدة أسابيع على الحدود الأوكرانية. كانت هذه التدريبات حصلت هذه التدريبات في الربيع الماضي، ولم يكن هناك من رد فعل غربي على هذه التدريبات كما حصل اليوم. وفسر محللون كثر هذه التدريبات التي حصلت في الربيع الماضي على أنها اختبار لبوتين لما يمكن أن يكون عليه رد الفعل الغربي في حال حصل الهجوم أو حصل غزو أوكرانيا. ومن هنا لربما ومن هنا نشط الغرب بشكل قوي وبشكل متماسك باتجاه الرد على هذا التوجه الأمني العسكري الغزوي بين زوجين المحتمل لأوكرانيا من قبل بوتين، من قبل روسيا. بوتين في هذه الحالة، يعني هذا ما نراه اليوم هو توحيد للغربيين. بوتين وحد الغربيين، شد عصب الناتو، وأكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي دفع الغربيين إلى البحث عن مصادر أخرى للغاز.
نعم، خليني نعم. شوي وشوي بدي فوت فيهم هول النقاط. نعم. دكتور كلش، ولكن قبل بدي بطبيعة المواجهة التي اليوم تتراوح بين الحماوة والبرودة على طريقة هبة بردة هبة سخنة، يعني ولكن نحن أمام أزمة، يعني هل هي مثل أزمة الصواريخ الكوبية أوائل الستينات من القرن الماضي باللي عم بيصير بأوكرانيا اليوم من توتر بالعلاقة بين الغرب وروسيا؟ يعني هل يجوز التشبيه؟
يعني لا أعتقد أننا سنصل إلى حرب بمعنى الحرب. أعتقد أن بوتين ذاهب في الاستفزازات إلى آخر المطاف، لكن يقف عند سقف معين، لأنه يعرف والكل يعرف أنه لا يمكن أن يستغني كما يقال عن الاتحاد الأوروبي، وأيضا الاتحاد الأوروبي لا مصلحة له في القطيعة مع روسيا. وأكثر من مرة تؤكد فرنسا وألمانيا بشكل محدد على ضرورة شد الأواصر وفتح الحوارات مع دولة أوروبية اسمها روسيا.
ولكن عذرا على مقاطعتك دكتور كلش، ولكن هالموقف ليس موحدا يعني بالاتحاد الأوروبي. بتلاقي بريطانيا أنه باندفاع كتير كبير باتجاه عسكرة المواجهة، وبالمقابل بتلاقي فرنسا وألمانيا رايحين أكتر بالتوجه الدبلوماسي.
صحيح، هذا نهج ماكرون في كل الأزمات، ينحو منحى الحوار ويذهب إلى أبعد من البعيد باتجاه الحوار. صحيح أن هناك انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الأزمة الأوكرانية، لكن الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة أو مع الأيام خلال الأيام الأخيرة بدأ يتوحد، يعني يتوحد أكثر وأكثر بالنسبة إلى هذه الأزمة. والدليل ألمانيا، ألمانيا تعود إلى موقف أصلب، يعني كان هناك لوم على ألمانيا لأنها لم تبدي موقفا حازما بالنسبة في الأزمة الأوكرانية. ألمانيا تعود إلى موقف أصلب، ألمانيا أرسلت 350 جندي ألماني إلى ليتوانيا في إطار عملية الناتو في هذه الأزمة، وأيضا فرنسا أعلنت عن إرسال عدة مئات من الجنود إلى بولونيا في ظل هذه الأزمة. صحيح أن ماكرون يذهب إلى الأبعد في الحوار، واستراتيجيته استراتيجية حوار حوارية إلى الآخر، لكن في نفس الوقت هناك استعدادات احتمالية أن يكون هناك حرب، وإن لم يكن هناك حرب فهناك رد على الند بند آخر، أن لا يترك بوتين في عرض القوة هذا، في عرض العضلات كما يقال، دون أن يواجهه في المقلب الآخر، في المقلب الأوروبي عرض مشابه. من هنا كانت التعزيزات والمواقف الصلبة لتكون على نفس المستوى الذي هو عليه الموقف الروسي. وفي نفس الوقت الجانبان يتحدثان عن الحوار وأهمية الحوار، وهذا ما يدل أكثر على ذلك الاتصال الذي سيجري اليوم بعد ظهيرة هذا اليوم بعد قليل بين ماكرون وبوتين، اتصال جديد، وأيضا بين بايدن وبوتين. إذن هناك خطان في هذه الأزمة، خط عسكري وخط دبلوماسي، ولا أرى أن أي من الجانبين ذاهب إلى الحرب بالمعنى الكامل للكلمة، لأن الجانبين يعرفان تماما، أو الكل يعرف ليس فقط الجانبان، أن حربا من هذا النوع ستكون كارثية على الجميع.
نعم. طب دكتور كلاش، بدي أرجع لنقطة حضرتك هيك، أو جملة حضرتك تفضلت فيها، عم بتقول حضرتك أنه هالأزمة شدت عصب الأطلسي، ولكن ما بتشوف أنه بالعكس يمكن عم بيكون في هالتميز بالمواقف بين أعضاء الأطلسي ممكن يولد خلافات، بالعكس يضعف موقف الأطلسي
حاليا في الوقت الحاضر؟ ليس هناك من تناقضات داخل الحلف الأطلسي. معروف أن حلف الأطلسي، قلب الحلف الأطلسي هو الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. ومع والغربيون بشكل عام ينسقون مع الولايات الناتو. نعم. مع الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية. بايدن أجرى اتصالات مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع عدد كبير من الشركاء الغربيين. هناك تواصل مع بايدن، هو كما يقال باللبناني اللبنانية أم العروس. صحيح. هو قلب الناتو، لكن طبعا بوتين يلعب على بعض التناقضات داخل الاتحاد الأوروبي. عانيت بشكل محدد علاقته بالمجر، بهنغاريا، ولكن تبقى هذه العلاقة محدودة على أهميتها وعلى أهمية أواصر الصداقة ما بين هنغاريا على المستوى السياسي، وأيضا الاقتصادي ما بين هنغاريا وروسيا. لكن هنغاريا لا يمكن أن تتجاوز أو أن تخرج من الاتحاد الأوروبي، من كلية الاتحاد الأوروبي بأعضائه 27، إذا ما وصلت الأزمة الى المراتب الصعبه في في نعم. في نعم. هذا في مسار هذا التطور.
نعم. طب خليني ارجع، بدي احط لها اطار للازمه. يعني صحيح انه هالخلاف الغربي الروسي حول اوكرانيا اليوم يعتبر اكبر ازمه جيوسياسيه عم تواجه اوروبا، اذا بدي احكي اذا حرب ساخنه من الحرب الثانيه وحرب البارده او الحرب البارده ساعتها. فهل تفجر اوكرانيا اليوم حرب جديده هالمره ام سحب فتيل التفجير وهيك يعني سيكون مصير التأزيم ورفع السقوف، يعني اكتفاء المتخاصمين بعض الأصابع تمهيدا للتفاوض على الحامة قبل تقديم التنازلات مثل ما صار بجورجيا، يعني يلي رجعت مشيت بسياسة غربية وسكرت الباب قدام روسيا لإعادة بناء منظومة جديدة بتكون هي محورها. يعني هل يمكن وضع ضمن هالإطار للأزمة الأوكرانية اليوم؟
ما ذكرتينه ست هدى صحيح تماما، هذا الوصف. نحن في حالة عض على الأصابع، وعض العض على الأصابع لن ينتهي خلال ساعات ولن ينتهي يعني كما هو واضح خلال أيام، لربما استمر أشهرا. بوتين مصر على موقفه، والحل مفتاح الحل في يد بوتين. بوتين مصر على الحصول على ضمانات من أن الاتحاد، من أن الناتو لن يوسع دائرته شرقا باتجاه الدول، دول أوروبا الشرقية، الدول التي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي سابقا، وأيضا أن لا يرسل قوات إلى أوكرانيا بشكل محدد. طلبان بوتين يصر عليهما، ولكي يحصل هناك تبديل لن نتمكن من التنبؤ بإمكانية تغيير في موقف بوتين الصلب والثابت قبل أشهر ولربما أكثر من أشهر، لربما طالت الأزمة أكثر وأكثر دون أن نشعل فتيل حرب، دون إطلاق أي رصاصة. والدليل الاجتماعات التي حصلت في برلين يوم الأربعاء الماضي، 9.5 ساعات من المباحثات بين الرباعي، رباعي نورماندي يعني فرنسا ألمانيا وأوكرانيا وروسيا، 9.5 ساعات لم نتوصل، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة اللهم إلا موضوع وقف إطلاق النار. اتفقوا على وقف إطلاق النار والالتزام بمتابعة اللقاءات لاحقا، سيكون هناك لقاءات لربما بعد شهر تقريبا. إذن هذا يدل على أن هناك سيكون هناك حوارات، سيكون هناك لقاءات، سيكون هناك اتصالات، وإنما ليست خلال اليومين الماضيين. وطبعا مع حالة الانتظار هذه سيكون هناك تصريحات استفزازية وعرض عضلات وعرض قوى وعرض عضلات أقوى وأقوى إلى
يعني دكتور كلاش، مقابيل هالكم الكبير من الدول يلي بمواجهة روسيا أو بمواجهة الرئيس بوتين اليوم، هل هو بموقع يسمح له يفرض شروط؟ يعني ما بتشوف كأنه عم يلعب سياسة علي وعلى أعدائي؟
أعتقد أن بوتين أذكى من أن يذهب في اتجاه علي وعلى أعدائي. لا أرى بوتين من يعني هذا الشخص الذي كان على رأس الكجيبي ومعروف كيف يتحرك على المستوى الدولي، إن كان ذلك في سوريا أو في ليبيا أو في القارة الإفريقية بشكل غير مباشر عبر واغنر، مجموعات عناصر واغنر في مالي أو في أفريقيا، الجمهورية أفريقيا الوسطى إلى ما هنالك، وكيف يتعامل مع خصومه، مع خصومه والذين ممكن أن يكونوا في لحظة خصوم وإنما متعاونين. يعني علاقته مثلا، أعطي مثالا، علاقته مع أردوغان علاقة خصم وعلاقة متعاون، هما خصمان، خصمان في سوريا، خصمان في ليبيا، لكنهما متعاونان. إذن له من القدرة على
جمع التناقضات
أكثر. أيوة نعم بالضبط تماما، قدرة كبيرة تمكنه من أن لا يذهب في اتجاه هدم البيت على رأسه وعلى رأس الآخرين.
دكتور محمد كلش، الكاتب والسياسي والباحث المتخصص بشأن الأوروبي، يعني هل بتشوف حضرتك أنه المطالب هل هي مبررة، خصوصا أنه بوتين يخشى مع التوسع والتوسع الأطلسي وضع صواريخ نووية بالمناطق المحاذية على الحدود مع روسيا؟
يعني في نهاية المطاف، يعني مع إذا حصل وفعلها الناتو أكثر ما سيفعله بوتين على ما أظن، ونقول كلاما تحليليا لا تأكيدات طبعا، ممكن أن ينشر الشيء، يعني صواريخ نفس صواريخ بنفس القوة، وهو يعني هو الذي بدأ بالتصعيد من خلال التدريبات في بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا. شاهدنا نوعية الصواريخ الضخمة الأس 400، وهذا كان دليل على أنه قادر على أن ينشر نووي وغير نووي على الحدود. وطبعا الناتو ممكن أن يرد بنفس اللغة، بنفس اللغة العسكرية، لكن لا أعتقد أننا سنصل إلى تفجير حرب، إلى حرب نووية أو ما شابه، أو حتى أقل من ذلك، لأنه في نهاية المطاف سيكون هناك مؤتمر، سيكون هناك اتصالات ولقاءات ومباحثات يعني حوارات ستوصل يوما ما. هذا اليوم سيكون بعيد طبعا، لا شيء يدل على أنه سيكون قريبا، ستوصل إلى حل، إلى التوصل إلى اتفاقيات بنزع مثل هذه الأسلحة أو الحد منها، كما حصل بعد الحرب الباردة.
نعم، بضوء التعاطف الغربي مع أوكرانيا ودعمها بالسلاح النووي والمال، لأنها رح تكون طبيعي بموقف دفاعي إذا انفجرت الأزمة، يعني هل هالشي كافي لتوقف بمواجهة الآلة العسكرية الروسية؟ يعني خصوصا أنه قدام هالكم الهائل من الدول، يعني هل سيتراجع روسيا وبيكونوا أكلوا هزيمة معنوية بمجرد صمود أوكرانيا؟ يعني أيضا سؤال آخر، ألا يكرر بوتين خطأ هتلر بمهاجمة بلد واستسهال الهجوم من دون ما يحسم المخاطر والتداعيات يعني رح يخلق بأوروبا شرخ عمودي بوقت المجتمع الغربي ما رح يرضى بالهزيمة؟
قد لا يكون الناتو بحاجة إلى أن ينشر قوات داخل أوكرانيا ليرد على هجوم بالصواريخ والمدفعية وعلى روسيا من منطقة دونباس أو من جزيرة القرمة. ممكن أن يقوم بهذه المهمة، مهمة الرد من رومانيا، من الدول الأوروبية المحيطة بأوكرانيا. وقد نسسني المجر، قد نسسني هنغاريا كما قلت في البداية، لطبيعة العلاقات ما بين هنغاريا وروسيا. لكن لن يسمح الناتو لبوتين، هو يعرف تماما بأنه إذا أطلق هذا الهجوم فسيكون هناك رد، وهذا التجنيد الكبير للناتو في هذه المنطقة وإرسال هذه القوات، إرسال هذه المعدات، الاستعدادات الكبرى، هذا الإصرار الأمريكي وهذه الجهوزية الأمريكية داخل الناتو رسالة واضحة لبوتين على أن أي فعل من هذا النوع سيكون عليه رد، لن يسكت عنه، وبالتالي فإن حربا ستحصل، وهو لا أعتقد أنه ذاهب إلى حرب لا يكسبها خلال يومين أو ثلاثة أيام أو خلال فترة قصيرة كما حصل في جزيرة القرم.
هيدا دكتور كلاش ما بتشوف أنه عم بيحط كل سياسة الأطلسي على المحك وحتى كل استراتيجية دولية بوقت كل أوروبا اليوم تحولت لميدان للصراع المباشر؟
عفوا لم أسمع في البداية.
يعني اليوم ما بتشوف اللي عم بيصير وحضرتك عم توصف أنه بوتين يعني ما رح يفوت بحرب إذا ما حسم خلال يومين، هيدا كله ألا يضع سياسة كل سياسة الأطلسي على المحك وحتى كل الاستراتيجية الدولية بوقت كل أوروبا اليوم تحولت لميدان للصراع المباشر؟
يعني صحيح أن هناك حالة حرب، حالة حرب، لكن هذه الحرب من الناحية العملية لم تؤثر على دورة الحياة الاقتصادية في لا في أوروبا ولا في روسيا ولا حتى في أوكرانيا. وكل الروبورتاجات التي تصلنا من أوكرانيا تدل يعني تشير إلى أن الحياة طبيعية على المستوى الاقتصادي المعيشي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يشهد نموا بعد موضوع كورونا ومستمر في هذا النمو الاقتصادي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. إرسال تعزيزات ورفع نبرة الحرب في التصريحات والمواقف لم يؤثر على دورة الحياة الاقتصادية. التأثير اللافت لربما أكثر من غيره هو لجوء المفوضية الأوروبية جديا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي رئيسة المفوضية الأوروبية وبايدن أعلن منذ نهاية الشهر الماضي عن عمل مشترك للبحث عن مصادر أخرى للغاز إلى الاتحاد
بدي
الأوروبي
فيه. نعم بدي فوت فيها هيدي لوحدة. نعم. مسألة الاقتصاد. نعم. ولكن قبل ما نخلص بالنسبة لسياسة الأطلسي أو سياسة الدولية، بدي ركز على السياسة الأمريكية والحماية الأمريكية لأوروبا يلي كانت بالميزان اليوم أو يلي هي اليوم بالميزان بوقت الدرع الصاروخية والاستراتيجية الأمريكية بأوروبا كانت كلها موضع نقاش بانتظار ما ستقول إليه التطورات.
اليوم العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي علاقة مختلفة تماما عما كانت عليه زمن
عهد ترامب.
بالضبط تماما. اليوم خاصة بعد الخطأ الذي ارتكب أو ما وصفته فرنسا بالخيانة في موضوع
الصفقة مع موضوع أستراليا،
صفقة مع أستراليا. أستراليا إعادة العلاقات إلى حالتها الأكثر من طبيعية. وبايدن واضح أن بايدن يعني يشد يده على اليد الأوروبية، وهناك ثقة كبيرة أوروبية ببايدن. ويعني كانت بفترة من الفترات البلد الأوروبي الذي يذهب بعيدا في هذه العلاقة الوقيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو بريطانيا. اليوم دول الاتحاد الأوروبي باسم المفوضية الأوروبية وباسم دول عدة منفردة تقيم أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بايدن. بايدن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في حالة تماسك استراتيجي كبير. وما يصيب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع تحديدا ولربما في مواضيع أخرى يصيب الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح. التنسيق كبير. صحيح أن في بداية الحوارات مع بوتين مع موسكو أرادها بوتين أن تكون أمريكية، أي عزل الاتحاد الأوروبي كما نذكر. كان اللقاء بين بايدن، كانت محادثات بين بايدن وبوتين في البداية. لكن بعدها بعد هذا اللقاء عاد الاتحاد الأوروبي ليأخذ مكانته، وأكد بايدن أن لا حل، أننا لن نصل إلى أي حل، لن نصل إلى أي اتفاق دون مراجعة الاتحاد الأوروبي، دون موافقة الاتحاد الأوروبي، دون وجود الاتحاد الأوروبي في هذا الاتفاق. فعلها فقط ردا على مطلب لبوتين، مثل ما بقوله باللبناني سايره لا أكثر، لكن عاد وأكد لبوتين وغير بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الاتحاد الأوروبي جسم واحد، خاصة في هذه الأزمة.
بالمسألة الاقتصادية وبشكل عام، يعني ما بتشوف أنه السلاح الاقتصادي الغربي متفوق بأشواط كبيرة على الروسي، وهون المواجهة بتكون شبه محسومة لمصلحة الغرب؟ إذا بدي أخذ مسألة الغاز الروسي لأوروبا على أهميتها، بوقت يحكى عن بديل أمريكي عبر تأمين الغاز من إسرائيل لأوروبا ومن قطر لأوروبا، يعني بظل التلويح الروسي بوقف إمداد أوروبا بالغاز، يعني ما بتشوف أنه حتى هالتدبير يلي بيرتكز 40% بتصور من الغاز الأوروبي بيرتكز على الغاز الروسي، يعني ما بتشوف أنه هالتدبير عم يسحب الورقة من إيد الروسي، من إيد بوتين اللي كان عم يعتمدها للضغط، ألا يتم تجريده من كل أوراقه الاقتصادية بوقت موسكو بحاجة أيضا لهالدخل من الغاز؟ يعني حتى إذا بتلعب لعبة الغاز ما هي عم تتأذى.
طبعا الأذى كبير، الأذى نعم. كبير. هذه لعبة يعني اسمحي لي، لعبة صغيرة إذا كان بوتين يريد أن يلعبها، لكن بوتين أكبر من أن يقدم على هكذا خطوة ولو تلميحا. لماذا؟ لأنه 46% 46% فاصل 4 أو فاصل 5 أعتقد من الغاز المستهلك في
أوروبا،
دول الاتحاد الأوروبي، هو غاز روسي، هو من روسيا. قيمة ما يدفعه الاتحاد الأوروبي شهريا لروسيا ثمنا للغاز يتجاوز 6 مليارات أورو، الستة شهريا. العلاقة، ميزان التجاري ما بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا هو يصب لمصلحة روسيا. قيمة الميزان التجاري، وهذه أرقام من الأوروستات، أرقام مدروسة موثقة، قيمة الميزان التجاري خلال فصل واحد لعام، الفصل الأول لبرومي تريماستر، الفصل الأول من عام 2021 تجاوزت 70 مليار أورو، ستجاوزت 70 مليار أورو، و40 أو 42% هي واردات من روسيا. إذا الميزان التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا يصب بشكل كبير في مصلحة روسيا، فيما الميزان التجاري ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا يصب في مصلحة الأوروبيين. إذا بوتين يعرف هذا.
أوكي. أكثر من هيك دكتور كلاش، يعني هون حتى فرض العقوبات على روسيا، يعني لأي مدى سيفرمل الاندفاع العسكري لموسكو؟
موضوع العقوبات أعتقد أن بوتين سيذهب بعيدا في الحوارات واللقاءات حسب صيغة نورماندي، كما حصل في اجتماع برلين الذي تحدثنا عنه يوم الأربعاء الماضي، اجتماع 9 ساعات ونصف، سيكون هناك اجتماعات طويلة. لن نصل أعتقد إلى موضوع العقوبات، لا من الجانب الغربي ولا من الجانب الروسي على الأقل خلال الأشهر المقبلة، لأن العقوبات تضر الجانبين. صحيح أن الاتحاد الأوروبي كما ذكرت وكما تفضلت بالذكر وبالتنسيق مع بايدن يجهد ليعمل على الحصول على مصادر أخرى للغاز من دول الخليج العربية، من نيجيريا، من مصر، من الجزائر، من النرويج. هو يستورد غاز لكن أن يعزز كمية الغاز من هذه الدول، ويعمل جديا. تعمل المفوضية الأوروبية منذ شهر تقريبا أو أكثر جديا، وقد وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية سفن تحمل غاز من الولايات المتحدة الأمريكية. وصلت قبل 3 أسابيع تقريبا، وهذا الخبر مؤكد. لكن طبعا هذه الكميات التي تستورد من البعيد تكون مكلفة أكثر من مصلحة الأوروبيين، أي يبقوا على الاستيراد من روسيا. طبعا هناك مصاريف أقل في موضوع الوصول الغاز. لكن أما وأننا وصلنا إلى هذه الحالة، الاتحاد الأوروبي جاد في البحث عن مصادر أخرى على الأقل لكي لا تكون نسبة الغاز المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية
من روسيا.
نعم. من روسيا بحدود 46%.
دكتور كلاش، نعم. بعد معي 4 دقائق بدي أحكي بما أن
سعيد يكون اللقاء أطول يا ست هدى.
قلت لك ما بتشعر. الله يخليك دكتور كلاش. بدي يعني قلنا بالمسألة العسكر مش لمصلحة روسيا، السلاح الاقتصادي مش لمصلحة روسيا، بدي الورقة الثالثة اللي هي الصين والوقوف إلى جانب روسيا اليوم. يعني كل عمرها الصين بهالفترة يعني من بعد الحرب الباردة وقف إلى جانب روسيا، بالوقت يلي بفترة قبل الحرب الباردة كانت بالعكس أنه تقف إلى جانب الولايات المتحدة. اليوم تقف إلى جانب روسيا برغم والحديث اليوم عن تهديد كنز العسكري المتمثل بصناعة الأسلحة المعتمدة إلى حد كبير على شركات الدفاع الأوكرانية. اليوم الصين لحد الآن إلى جانب روسيا بهالأزمة، ولكن لأي مدى ستبقى، خصوصا أن أوكرانيا هي شريك بكين بمبادرة الحزام والطريق. أكثر من هيك، يعني بتقرير أخباري بفيد أن الصينيين أعادوا هندسة الكثير من الأسلحة الروسية واستنساخها، مثل طائرة سوخوي 35 بشكل غير قانوني، إضافة لمعدات عسكرية أخرى خصوصا الرادارات بأوكرانيا. كل ذلك إذا وقعت الحرب ستتأذى هذه الصناعات. إلى أي مدى يعني ستبقى حينها الصين إلى جانب روسيا أو مع التدخل الروسي بأوكرانيا، ويؤثر بالتالي على العلاقة بيناتهم؟
شوف، باختصار أقول والوقت يضيق. صحيح أن بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى الصين ولقاء الرئيس الصيني شدد على أواصر الصداقة، وكان هناك توقيع لعدد كبير من الاتفاقيات وكل ما يشد البلدين إلى منح استراتيجي بعيد. لكن هناك سقف لكل هذا، أن لا يكون هذا يعني حسابه من الاتحاد الأوروبي. وهنا يعني السعيد ما قاله الرئيس الصيني خلال لقاء بوتين، خلال زيارة بوتين، قال نطمح لأن يصل التبادل التجاري ما بين البلدين، ما بين روسيا والصين، إلى 250 مليار يورو.
أوكي. دكتور عذرا على مقاطعتك. التبادل التجاري مع أمريكا في مصادر بتقول حوالي 750 مليار، وفي مصادر بتقول 600 مليار، بس بالحالتين الأرقام كتير مضاعفة بالنسبة للتبادل مع روسيا. يعني هون كمان مصلحة الصين، كمان ما تزعل الأمريكان وما تزعل الأوروبيين، لأن كمان إلى مصالح مع الأوروبيين.
طبعاً. نعم. طبعا نحن بالنسبة للاتحاد الأوروبي تاني دولة، وإلى الميزان التجاري ما بين الصين والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الصين.
نعم.
يصب في مصلحة الصين. واللي كنت عم أقوله أنه الرئيس الصيني قال نطمح إلى أن يصل تبادل تجاري بيننا وبين روسيا إلى 250 مليار. فما أنت روسيا والاتحاد الأوروبي الميزان التجاري بيناتك بين الاتحاد الأوروبي وروسيا مع 70 مليار بالتريمستر الواحد، يعني عم نحكي ب 280. هذا عم يحلم الرئيس الصيني يوصل 250 مع روسيا. نحن الأوروبيين وصل ل 280
ومع الأمريكان على أضعاف. يعني كان في سؤال بدي أسألك إياه عن طبيعة العلاقات التي ستتولد من هالأزمة، لأنه معودين على أوروبا أنه كل ما يكون بعد حرب العالمية الأولى والثانية وكل أزمة بيتولد نظام جديد، ولكن وقتنا ضيق وإن شاء الله بلقاء جديد إن الله راد نرجع منضوي على الموضوع على أهميته.
شكرا لك ست هدى، وشكرا لمستمعينا اللي بيجوا معنا عم يسمعونا.
أنا بشكرك.
شكرا.
بشكرك على أمل التقيك. الكاتب السياسي والباحث المتخصص بالشأن الأوروبي الصحافي بإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور محمد كلش. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل، وبشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.